وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمي علينا مع أول الكتب تصنيفا في أصول الفقه، بل هو أعظم الكتب في هذا الباب، هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي. وقد تكلمنا في ابتداء على المقدمة المتعة في براعة الاستهلال للإمام الشافعي، نكمل اليوم إن شاء الله الكلام على المقدمة علنا ندخل في الكتاب، لأنه أول ما فتح الباب في الكلام على مسائل الأصول تكلم على البيان، وهي مسألة من أدق المسائل في مسائل الأصول، وهذه أيضا من براعة الاستهلال، بأنه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطواته أنه يثني على الله بما هو أهل له، ثم يثني بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم كما قلنا يدل على وفور عقل الشافعي رحمه الله. نعم، بلغنا لوين؟ طيب خذ، طيب ليش ما احنا بلغنا اي نقطة؟ نعم، وقفنا عندها، لا اتكلم عن الخمسة، احنا وقفنا عندها. طيب نعم نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
نعم.
ولا يجوز واسطة من عقل الذي هو كما وصف نفسه وخلق ما يصف به خلقه.
سبحانه جل وعلا. قد مر علينا وتكلمنا عن هذه المسألة في أن الإمام الشافعي يبين أن من عظمة صفات الله جل في علاه أنه لا يبلغ أحد حد كيفية هذه الصفات، وأنها قد غابت عنا. ودائما نحن نقول نؤمن بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، الصفة قد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع فنثبتها، والمعنى معلوم، لأن الله جل وعلا قد أخبرنا بما نعقل. قال الله جل في علاه: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما الكيف فقد غابت عنا، كيف كيفية الصفة غاب عنا علم كيف الصفة، ولذلك ما غاب عنا علينا أن نسلم به ونؤمن به، ولا نعارض ولا ندخل أذهاننا فيما لا نستطيعه، لأن الحديث كما قلنا قد حسنه كثير من العلماء: لا تتفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله، وفي رواية: تفكروا في آلاء الله جل في علاه. وكما قلنا لا يستطيع المرء أن يصل إلى وصف خلق من خلق الله جل في علاه، بل جزء من خلق الله جل في علاه كجناح من أجنحة جبريل عليه السلام. فعظم خلق الله جل في علاه لا تصوره حد بحال من الأحوال. فصفات الله صفات قد كيفية صفات الله جل في علاه قد غابت عنا، فما لنا إلا التسليم التام في هذا الباب. نفوض الكيفية لله جل في علاه ولا نمررها هكذا، بل نعلم المعنى ونؤمن به، كما قال الإمام مالك مؤسسا لنا هذا الأساس والأصل العظيم، هو في الكلام في جميع صفات الله جل في علاه، أنه قال عندما سئل الرحمن عن عرش استوى: يا إمام كيف استوى؟ قال: الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. إذن هو لابد أن نقول هو معلوم، هذه الصفة معلومة لدينا في اللغة العربية فهي معلومة، والكيف مجهول لكن لابد أن نؤمن به، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال علماؤنا: هذا أصل أصيل يؤخذ في جميع الصفات. وهذا الكلام من كلام أم سلمة أصالة، يعني هذا الكلام جاء عن أم سلمة وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يضعف لا صح، ولكنه صح عن أم سلمة. ثم بعد ذلك أخذه ربيعة، فأخذه مالك من ربيعة، هذا أساس هذا الأصل التأصيل في هذا الباب، وانتشر عن الإمام مالك كرامة من الله تعالى للإمام مالك، فالناس حفظوا ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. نعم.
أحمد
الله وعز جلاله. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه، ولا أحد يعلم ما ينبغي لكرم وجه الله جل في علاه. فوجه الله وجه عظيم له صفات الكمال سبحانه جل في علاه، وهذه فيها إثبات الشفاء، يثبت الوجه لله جل في علاه وأنها صفة من صفات الخبرية، هي من صفات الله الخبرية، وقد أثبت الله له هذه الصفة في الكتاب وفي السنة، وأجمع أهل السنة على ذلك. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله جل في علاه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأيضا قال: إنك ما تصدقت صدقة تبتغي بها وجه الله. فذكرت إثبات وصف وجه الله جل في علاه، ولوجه الله أوصاف وصفها، وصف الله تعالى وجهه بها، كما قال في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، قال: حجابه النور، أو قال: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه بصره من خلقه. سبحات وجهه هو أنوار وجه الله جل في علاء. وأيضا الله جل في علاء وصف وجهه عندما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه ذو الجلال والإكرام، فإذا هذه من صفات الله، من صفات وجه الله جل في علاء. ووجه الله مكرم ومكرم، فوجه الله مكرم لأن العباد يكرمون، يثنون على الله جل وعلا خيرا بوجه الله جل في علاه. وهو أيضا من أثنى على الله في بوجه الله جل في علاه أثابه الله جل في علاه، وأيضا مكرم بذلك، لأنه لو المرء لا يسأل بوجه الله جل في علاه إلا الجنة، ومن سئل بوجه الله جل في علاه فلا بد ألا يرد السائل، وإلا استحق العقاب والعذاب على ذلك، كما أشارت بذلك الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحمد وحمدا كما ينبغي لجلال وجهك، كأنه يقول: أنا أجهل جلال وجه الله جل في علاه، وأجهل ما يستحق وجه الله جل في علاه من الثناء الحسن، ومع ذلك فإني أحمد حمدا يليق بجلال وجهه. وكما قلنا هنا الحمد الذي أفرده المصنف رحمه الله يبين لنا الكلام على الحمد دون الشكر، لأن الحمد هو الثناء الحسن بصفات الجلال ونعوت بصفات الكمال ونعوت الجلال. فهو الآن حمد ربه جل في علاه، أثنى عليه ثناء حسنا على كمال وجهه وعلى كرم وجهه، وأيضا على عز جلال الله جل في علاه. نعم. وأستعينه، الاستعانة عبادة، الاستعانة عبادة من أجل العبادات. قال الله جل في علاه: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن لا نعبد إلا أنت، ولا نعبدك إلا بإعانتك لنا، فأنت المعين وأنت الذي تعيننا على طاعتك. سبحانك ما للإنسان أن يتقدم أو يتأخر في عبادة إلا بالله جل في علاه. لذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فإني لا أقوم إلا بك، لا أصلي إلا بك، لا أتصدق إلا بك، لا أعمل طاعة ولا أنتهي عن محرم إلا بك. ولذلك كان صباح مساء ليل نهار يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وعلمنا عندما كان الأذان يهيج المشاعر من أجل القدوم إلى عبادة الله جل في علاه أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: فإذا سمعتم المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني هلموا إلى عبادة الله جل في علاه، فعلمه أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يستطيع المرء أن يقوم بطاعة إلا بالله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه عن أنبيائه وأصفيائه وأوليائه الذين هم أعظم الخلق تقربا إلى الله جل في علاه، قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لولا أن الله أوحى إليهم بذلك ما فعلوه. ولذلك قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك ترى الإمام الشافعي كأنه يقول: أستعين بالله على التصنيف، وأستعين بالله على الفهم، وأستعين بالله على العلم، وأستعين بالله على تطبيق ذلك ونشر ذلك بين الناس. فيقول: أستعين بالله استعانة من لا حول له. وهذه دلالة واضحة جدا على إثبات الغنى الذاتي لله جل في علاه، والفقر الذاتي للعبد، وأيضا إظهار الفقر الفقر الذي هو ملازم لصفة الإنسان أمام الله جل في علاه، يستجلب رحمة الله بذلك، لأن العبد إذا اعترف بضعفه فإن الله جل وعلا يقويه، كما قال علماؤنا: ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. رأيت على النقيض وبضدها تتبين الأشياء. قال قارون: قال: إنما أوتيت على علم، فما حدث؟ خسف الله به وبداره الأرض. فالقوة لله جل وعلا. لذلك الشافعي يقول أنا أستعين بالله على هذا التصنيف عندما طلب مني، وأستعين بالله على نشر ذلك بين الناس، وأستعين بالله على كتابتي لهذا نشرا وعلما وعملا وتعبدا لله جل وعلا. ثم قال لا حول ولا قوة إلا به. وهذه كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، سمعه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا أبا موسى هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذه من أعظم الإقرار، من أعظم جمل العقائد التي يقر فيها القلب بضعف الإنسان وبفقر الإنسان، وأنه يبرأ من كل حول إلا من حول الله جل في علاه، ومن كل قوة إلا قوة الله جل في علاه. فمن تصرف بقوة الله جل في علاه فهو المنصور حقا، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد. نعم. هنا أيضا ترى أن الإمام الشافعي يؤصل لعقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على عقيدة أهل البدعة والضلالة، فإنه يقول أستهديه بهدى، فلا هدى إلا هدى الله جل في علاه، فمن يهديه الله جل وعلا فهو المهتدي. وهذا رد على المعتزلة والقدرية الذين يقولون هداية العبد أو ضلال العبد بالعبد لا بالرب جل في علاه، لذلك يقولون هو يستحق الثواب أو يستحق العقاب، فالجنة هي أجرة من أجل عمل الإنسان، فلا يجعلون الهداية بيد الله ولا الضلال بيد الله جل في علاه. هم يقولون يزعمون أن هذا فرار، أنهم يقولون ذلك فرارا من نسبة الشر لله جل في علاه، فكيف ينسبون الضلال والإضلال لله؟ والله فروا من مفسدة زعموا أنها مفسدة إلى ما هو أفسد، لأنك لما فررت من أن الله جل وعلا ينسب إليه الشر فقد جعلت ربا مع الله جل في علاه، جعلت نفسك ربا مع الله، هذا أفسد ما يكون، هذا أعظم في الفساد والإنكار عليك بأنه جعل نفسه ربا مع الله جل في علاه يهدي ويضل. فلذلك يقول الإمام الشافعي يبرأ من قول المعتزلة والقدرية، ولذلك هو الذي قال، هو الذي نشر عنه أنه قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. قال استهديه بهدى، والهدايا الحق هي هداية الله جل في علاه، قال الله جل في علاه فمن يهدي الله فمن يهدي من أضل الله، وقال الله جل في علاه من يرد الله أن يهديه يجعل صدره يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ومن الأسباب العظيمة التي تكون بها هداية العبد هو الدعاء، أن يدعو الله جل وعلا أن يهديه. لذلك علم الله المرأة المكلف في 5 مرات في يوم في كل يوم وليلة أن يدعو الله بهذه الهداية، اهدنا 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 واسر هدى لنا، اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك يقول وأستهديه بهدى فلا هدى إلا هدى الله، كأنه هنا يقول حصرا وقصرا الهدى بيد الله جل في علاه. وأستهديه بهدى الذي لا يضل من أنعم به عليه، لأنه يعلم أنه لو اجتمعت الأمة على إضلال من هداه الله جل في علاه لا يكون هذا بحال من الأحوال، ولو اجتمعت الأمة على هداية من أضله الله جل في علاه لا يكون بحال من الأحوال، إذ القلوب بين يدي الرحمن. وقول الإمام الشافعي أستهديه بهدى هذه على الهدايتين، يقول أستهديه لأنني أجهل ولا أعلم شيئا إلا ما علمني ربي جل في علاه، فأستهديه ليعلمني، فهذه هداية البيان والدلالة، طلب هداية البيان والدلالة أنها الطريق إلى هداية القلوب والتوفيق والتسديد، فهو أستهديه بأن يعلمني ما جهلت، وأن يفتح لي الأبواب التي أغلقت علي، وأن أعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منها، وأعرف من كلام الله جل في علاه المراد منه، فهو الطريق الأسد إلى هداية القلوب والتوفيق والتسديد. فأستهديه هداية البيان والدلالة والإرشاد، وأستهديه بهداية القلوب التي هي بيد رب القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أقام أراد الله جل وعلا يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. قال وأستهديه بهداة الذي لا يضل من أنعم به عليه، وهذه أيضا كما قلنا بأنه لا غالب على الله، لا جابر لله جل في علا على شيء، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن هداه الله فلا يستطيع أحد أن يضله، ومن أضله الله فلو اجتمع من بأقطرها على هدايته فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. لذلك قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بحال من الأحوال. نعم. الله أكبر على فقه الإمام الشافعي. إيش اللي تستفيده يا أستاذ صاحب السفينة المكسورة؟ مش اللي تستفيده بعد ما عقبه وقال أحمده وقال واستعينه واستهديه واستغفره. المراوح كانت جيدة، الهواء كان طيبا، نسمات الطعام والشراب والجلوس بين يدي النساء جميل جدا يؤثر فيك تأثيرا بلغا. أنا رأيت خلعت عمامة رأسك، والآن يعني القميص شوية بيطول، وبعدين إن شاء الله تأتينا بالبدلة والجرفطة وتقول ليس فيها ثمة شيء. السلفيون متشددون قد أخرجوا علينا كتابا القول البتة في تحريم الجرفطة، وهذا كلام لا يصح. وبعدين هتنكر علينا أشياء ما نعرفش إيش هنفعل معك. تفضل يا أستاذ، ما الذي منعك أن تأتي أمس؟ هذا السؤال نريد إجابته قبل إجابة السؤال هذا. ما فيش مصمصة شفايف، احنا كلنا رجال، مصمصة الشفايف عندنا لا ما تجدي عندنا نفعا. أمرت فأتمرت، قل لي ذلك أتركك. أمرت فأتمرت، طب إيش؟ ما في أمرت، كانت المسألة كرامة لمن طلب منك ذلك. طب ليش ما أتي؟ تقاعسا منك؟ طب هذه إجابات ثلاثة خاطئة، الحمد لله وشكرا. إيش بقى اللي منعك؟ ما أنا ما عندي إلا هذه، ما تقاعسا، وأنا جعلتها متأخرة لأني سأصدم لو قلت لي نعم، وأعرف أن أنت لست من المتقاعسين. أنا أعرف أن في مؤثرات خارجية التي تستجب عليك هذا التقاعس. أنت نفيته الآن، ليش ما نفيت؟ كنت في حاجة أهلك؟ كنت في حاجة نفسك؟ نعم، كنت في حاجة لأخيك؟ ما أدري والله، احنا في موازنات شديدة جدا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في منزلي هذا، لكن هل حاجة الأخ هذا ما كنت تستطيع أن تجمع بين المصلحتين تقضيها قبل الدرس أو بعد الدرس؟ حضرت الدرس؟ أسمعي، لما تلاقي البسكوت اللطيف الرقيق والشاي وفي كرسي جنبك وانت بتسمع، حتى انت بس هتسمع اول درس وبعدين هتنتبه للكرسي ولا هتفهم في كلام، صدقني الكرسي هيؤثر عليك تأثير عالي جدا. يعني الكرسي ما أثرش عليك حقيقة؟ طيب أجبنا بقى. ماشي، السؤال اللطيفة العظيمة التي أتى بها الشفائي، خلاص ما نريد السؤال، احنا أردناك بس عشان نعرف لماذا تغيبت. نعم، كنت فين؟ كنت تخطب ولا تعقد ولا كنت أنت مأزون ولا كنت ماشي في حفلة فرح ولا إيش بالضبط؟ كي حولها تدندن، يعني كنت بتنقط العروس ولا ايش بالضبط؟ ما هي حولها تنادي، ما هي هاد، ما ليش كنت تدفع؟ ليش ما تأتي أمس؟ انت شوف 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 صاحب الوجه البائس البائس اللي جاي، يعني اليبوس على وجهه هيموت كيف؟ أمس تقبل اثنين، قبل يد اثنين، وطبعا الرجل معتاد يقبل ايدي ناعمة، فقبل قبل يد خشنة ويد أخرى ثلاثة خشنة وبستعبان جدا. هو يعني شو يسأل كل الإخوة بيموت، يعني شوية لو سبناه ممكن يسقط واحد. ليش تتغير عبود؟ كيف؟ كان تقاعس. شيخ والله أنا أقول لك نصيحة، بس أقسم بالله أنا يعلم رب الواحد بيتعدى حدوده ويتجرأ ويعصي ليل النهار صباح مساء، ما أحد يخلو منا من ذلك، لكن الواحد بيؤمل خيرا أن الله تعالى يميتنا على مثل هذه المجالس. من عاش على شيء مات عليه، وصدقني أنت إذا بارك الله لك في شيء فعد عليه من وارث، يكون الله هذا من باب القدر، عندما تعلم أن هذه ميسرة عليك، فاهم كيف، وأنها لا تغلق عليك، فاعلم أمل خيرا، هذه من عاجل بشر المؤمن. أما أن تتقاعس والأمر يعني تنساق إلى التقاعس، هذا نذير خطر، صدقني نذير خطر. كم وكم من عبادة ورب السماوات والأرض اعتاد المرء عليها اعتيادا ما يعلم به إلا الله جل في علاه. طيب تقاعس عليها مرة تلو المرة، ذهبت ولم تأتي، والإنسان يقاتل من أجل أن تأتي وما تأتي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا الإخوة بس عشان ما تحزن الإخوة، أنا ليش بشتد على الإخوة حتى لو أنا عطلت الدرس بعد الأوقات، أنا أريد الإخوة تحترف الطلب. ما ينفع تقاس هذه، ده دلع غير مرغوب فيه. وبعدين أنا دايما أشدد على واحد يمسك بعض الطلبة يعلمهم ويخليهم يتقاعس عن طلب العلم، هذا ما يصلحش إنه يكون مقدمهم، ما ينفعش. وما لأن أنت 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 الآن ميزان صبرك على الطلب هو ميزان رفعتك. ربنا مثل كثير جدا بأبي يوسف وغير أبي يوسف، كم سنة يجلس مهنة الذي كان، تعرفون كتاب سؤالات مهنة للإمام أحمد بن حنبل والخلال معروف. طيب عارف مهنة ده أصلا السؤالات دي استغرقت كم من عمره مع الإمام أحمد؟ تعرف كم؟ كم؟ 20؟ 45 سنة. ما يقولون 43 سنة، 45 سنة. الإمام أبو حنيفة يلازم محمد بن أبي سلمان 40 سنة، والزهري نفس الأمر. فتفهموا إخوة، أنا بفعل ذلك مع الإخوة، وإن أنا عارف أنا يعني أمجد وفينه الميت هذا كان بيكلمني يعني إن في أخ هيموت من اللي إحنا شدينا، قلت له شوف أنا أقول لك شيء، أنا سأشتد على الإخوة الذي تتقاعس، والله يغربلهم، اللي ما يفلحش يمشي بعيد عننا. يبقى الله تعالى أراد أن يغربله حتى إذا ذهب غير مأسوف عليه. والذي يصبر على الطلب يصبر، هذا الله بيغربله عشان يظهر معدنه الأصيل. لأن هذه مسألة تميز الناس بعض الطلب عن بعض. لذلك الإمام الشافعي يقول ملازمة أستاذ وطول زمان. التقاعس في طلب العلم ما ينفعش، ما يصلح، الفائدة منه هتكون قليلة. كم وكم فاتك من المسائل التي كان يمكن أن ترجح أنت بين قولين إذا فهمت القاعدة منها وضعت منك. كم وكم تحتاج إلى أن تفهم المسألة التي بها يعني تستغرق أو تغوص في معاني المسائل. احنا نظن بيك أنك طالب علم، فما يصحش هذا الكلام. لكن كما قال كعب، قال والصدق من جاء. تفضل. وأنا أعتذر لك، بس أنا أحببت أن أنا بغير الإخوة حتى أولا لو أعلنها صراحة، الذي يحزن من الشد عليه في تقاعسه ويسير يذهب غير مأسوف عليه. الله تعالى يختبره بهذا أكذا، والذي يعلم أن هذه الغربلة من أجله هو ليتصلب ليتجلد ليكون رجلا حقا ليحترف العلم، هذا الذي سيفلح. أنا بعض ما شيخي اشتد عليها شدة جامدة جدا جدا جدا، هو لسوء أدبي، أنا ما كنتش أقصد، هو بيتكلم في مسألة وأنا عارف أنه مخطئ في هذه المسألة، أما الاجتهاد وارد. فأنا كلمته فكان طريقة كلامي كأني أكلمه بالندية، وهذا سوء أدب وما كنت أقصد ذلك. فطردني وأنا أصلا يعني صعب علي جدا هذا الأمر، يعني يعلم الله الواحد على رغم المزح اللي بيني وبينكم، أنا لو واحد نفخ في وجهي بما يؤذيني ممكن أدفن في القبر. فما استطعت أحتمل، بكيت بكاء إلى السماء، يعني ما يعلم، خرجت وليت ظهري ومشيت بكاء، وأنا ما يعني كنت أنا باخذ هذه الدروس بمشيها ساعات، فرجعت ماشيان ناظر للسماء فقط. الحمد لله كنت ماشي على الرصيف عشان فيش سيارات عشان كان ممكن يصلوا علي. فكنت يعني ما استطعت أتمالك نفسي بكاء إلى انتهيت إلى مسجد، وأنا كنت أحب إذا سمعت واحد يقول قال رسول الله أجلس أقول لعلي هنتفع بالحديث ده يوما ما. وأنا يعني في جماعة من الجماعات أنا أعرف لا لهم علم في العير ولا في النفير، بس يقرأوا في كتاب بيفتحوه بيقرأوه 40 حديث 50 حتى 30 في الجلسة بيقرأوا بعض الأحاديث. أنظر إلى ذلك، كنت بجلس معهم في مجلسهم لأمرين اثنين. الأمر الأول ما جاء في الأسرائيات عن داود أنه كان جلس خلف أناس ضعفاء، فقال ربي، قال ربي مسكين جلس خلف المساكين لتشمله برحمتك. فقلت لعل الواحد أصلا هو يعني عارف في الأرض فسادا من المعصية. والأمر الثاني إن أنا أقول سأستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأعمل به قدر ما أستطيع، فلا داعي علي الخير. غرض مقصود أنا مشيت كنت أموت، قلت خلاص أنا لن أذهب للشيخ، سول لي الشيطان ذلك. فبت الليلة على كمد عظيم، ثم بعد ذلك صباحا طبعا الدرس ما استطعش، أنا بجلس شوفها يا بقى فضل، إذا أنت اعتدت على شيء خلاص جاء معاد الدرس أنا في شيء عندي ناقص في حياتي مش عارف إيش هو هموت. فعرفت فأخذت بعضي وانت رايح، لكن جلست أتأسى بالنسائي خلف العمود. عشان ما ضيعش العلم، واستمع ما ضيعت العلم. وبعدين قلت هذا سوء أدب حتى لا ده أنا أجلس وأقبل الرجل وبعد كده أمشي. فكانت المكافاة من الله جل وعلا، صدر الباب بأنه جلس يسألني أكثر من أسئلة ليصالحني فقط، من أدبه طبعا، من أدبه وحسن خلقه. ولذلك أنا أحمل نعله فوق رأسي وأحفر فضله في قلبي، وإن خلفته في ألف مسألة أعرف له فضله. فلذلك الإنسان بيختبر بمثل هذا. فأنا أهيب بإخوتي لا يتقاعصون، ما فيش تقاعص. أنا يا خلاص المعصية بتحجب الإنسان عن الفهم، والتقاعص بيحجبه عن العلم وعن الفهم، يبقى خسر خسارتين. يعني إنسان لما يكون مستدين في المجالس وهو عاصي كمثلي كده كحالي، يستدين في المجالس وهو عاصي، لما يستدين في المجالس العلم موجود لكن الفتح بيحجب بالمعصية. فإن تاب وآبى، أنت بتقول أجعل لكم فرقانا، فإن تاب وآبى العلم موجود فيفتح له، لكن إذا تاب وآبى وما عنده علم إيش اللي يحدث؟ على جهل، ويسارع لله جل في علاه بجهله. فإذا كان المعصية موجودة بتحجب الفهم، فالتقاعص بيحجب العلم، ومن حجب عنه العلم إذا عندما يأتيه الفتح بالفهم لن يجد العلم الذي سيفتح عليه فيه، خسر الخسارتين. فيبقى لابد أن احنا نعض بالنواجذ على مثل هذه المجالس التي تنفع أو ينفع الله. تفضل يجلس. والله أنا أعرف، أنا أعرف أنك تتحصل، أنا فاهم، لكن أنا ما ينفعش أن أنا فوت لك أيضا، لأن طلبة العلم ما ينفعش تفويتهم. يعني أنا يحزنني أن بعض مشايخنا وأنا تعلمت عليهم كانوا لا يهتمون بطلبة العلم، هو بيدي الدرس وبيمشي انتهى الموضوع. لكن احنا نريد نربي رجالا، الأمة تحتاج إلى رجال، والرجال أنا ما أرى رجلا فوق طالب العلم، ما أرى ذلك أبدا بحمل الأحوال. أما أن أنا أهتم بفسح النساء الرجال ونجلس نعمل الغداء والعشاء والحشومة ولا اسمها ايش اللي بتفعلوها، وتترك الرجل يعني يترك مجالس علم هي من اهم المجالس، تضيعها. يبقى المقدم فيه ما يصح ان يكون مقدما. اجلس. عامة هنا الشافعي يبين لنا كيف دقة فهم الشافعي وعلو كعبه وهو يقول واستغفرك. اولا هذا اقتباس تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان كان يبدأ بحمد الله ثناء عليه، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، صحيح ونستهديه ونستغفره في الوقت. فهنا اقتباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبدأ بالحمد لله وأيضا استعانة والاستهداء بهدى الله جل في علاه ثم يستغفر على ذلك. هذا أول شيء من فقه الإمام الشافعي. والأمر الثاني الفقه الراقي في الترتيب، ما هو خلاص إذا كان تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا من الفقه الراقي في الترتيب، هو أنه كأنه يقول وأستغفرك على حمدي إياك، فإني لم أبلغ بحمدي الثناء الحسن الذي يليق بجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك، فأستغفرك على ذلك وعلى عجزي وعلى تقصيري بأنني لم أبلغ ما تستحقه من الحمد والشكر. وأيضا أستغفرك من قلة استعانتي، أو قل أستغفرك من استعانتي التي فيها بعض الغفلات التي تقع مني في بعض الأونات، فأستغفرك على ذلك. وأستغفرك بأنك تهديني وأخذ بالهدى من هدايتك، وإني لا أستقيم على أمري إلا بك، فأستغفرك. وأستغفرك من استغفار الذي لم يمتلئ قلبي به، فكأنه يستغفر من كل شيء يفعله. وهذا الذي قد بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا عندما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، قال واستغفره، رأيت قال واستغفره، لأنك حتى وإن تعبدت لله وإن قمت الليل وصمت النهار وتصدقت بما عندك فإنك لم تعلم حق المعرفة بأن كل ما أنت فيه من الله جل في علا، فأنت تستغفر الله على قليل الحمد، وتستغفر الله على قليل العمل، وتستغفر الله على عدم إتقان العمل، وتستغفر الله أنك لم تعظم الله حق تعظيمه، فقد قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال وأستغفرك لما أزلفت وأخرت، يعني أستغفر لما قدمت وإن كنت قد قدمت حسنا، فأستغفرك من هذا الحسن لأنه لم يبلغ ما قد أمرت به ولم يبلغ ما يكون في حق التعظيم لقدرك. وأستغفرك لما أزلفت وما أخرت، استغفار من يقر بعبوديتك، يعني عزائي في ذلك أنا أقر بالتوحيد وأقر بالعبودية لك، فأنت وحدك سبحانك الذي تستحق أن تفرض بالعبادة. وهذا كما قلنا منه أيضا استنباط من قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهو يستغفر بعد الإقرار بالتوحيد، لأن أعظم ما ينجو به المرء هو الإقرار بتوحيد الله جل في علاه. فقال استغفار من يقر بعبودياتك، يعني أنا رغمت لي أنفي وقد خضعت لي لك رقبتي، رغم لك أنفي وخضعت لي رقبتي، وإني قد تذللت ذل العبد لربه الكريم اللطيف. قال استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وهذا ينفعه جدا الإقرار بربوبية الله جل في علاه. وهذا أيضا يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فأشهد أني قد غفرت له. فالإقرار بربوبية الله جل في علاه والإقرار بأن الله تعالى يعاقب ويثيب سبحانه جل في علاه في حد ذاته يجلب لك الرحمة، يجلب لك المغفرة. لذلك قد أقر بربوبية الله جل في علاه، قال ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو سبحانه جل في علاه. ثم قال وهذا كما قلنا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالشهادتين، الشهادة التي فيها النجاة والشهادة التي فيها السعادة والفلاح والرشاد والسداد، والسعادة التي فيها العز والتمكين في هذه الدنيا التي نعيش فيها، شهادة أن لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله الخلق وكون الكون وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأدلة على ذلك كثيرة، والقرآن الآيات طافحة في الاستشهاد والكلام على مقصود الخلق الأسمى وهو توحيد الله جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد على توحيد الله جل في علاه. أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، هذه من أركان توحيد الله جل في علاه، أن تنفي الإلهية عن كل أحد وتثبتها لله الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. لذلك أكد وقال لا شريك له، لا سمي له، لا ند له. وهذا في الحج كان صلى الله عليه وسلم أعلن التلبية العظيمة، تلبية التوحيد، قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال وأن محمدا عبده ورسوله، التي من أجلها أيضا قد أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم ورفع السيف على الناس من أجل ذلك. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم في رواية أخرى قال حتى يؤمنوا بما جئت به. وقال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وانظر إلى اللفتة العظيمة هنا، وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا أتى بها الشافعي أيضا ليذكر يلفت الانتباه إلى أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين الجليلين، بين العبودية وبين الرسالة. لما؟ أولا العبودية لأن هذه أشرف المنازل، كما أن الله تعالى شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف في أعظم المواطن بالعبودية، سبحانه في الإعجاز في المعجزة الكبرى الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا في الدعوة إلى الله أشرف المنازل أن تكون عبدا لله جل في علاه. قال الله جل وعلا ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا في مقام الوحي قال وأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام الإعجاز والتعليز للفصحاء والبلغاء أن يأتوا مثلي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فأشرف المنازل على إطلاق العبودية فأعبد الخلق للخالق سبحانه جل وعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال واللفتة الثانية المهمة جدا هو أننا لا نغلو في رسول الله. العبودية هنا نقول هو عبد مهما يكن ومهما كانت من الرفع والمكانة، كما سنبين هو عبد من عباد الله، لا أن نقول ليس له ذل وهو من نور وما خلق الخلق ما خلق الله الخلق إلا من أجله، ولا أن نتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأيضا نعطيه صفات الربوبية بأنه الذي يعطي وأنه هو الذي يمنع ومفاتيح الكون بيده، نعوذ بالله من الخذلان، كما قال قائلهم وهم يمتدحون جدا بهذه القصيدة العصماء كما يقولون، وهو يقول ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك الدنيا وضراتها، ضراتها يا إيش؟ من جود النبي الدنيا وضراتها الأخيرة، ما الله أعطانا إيه؟ منحنا إيش الله جل وعلا؟ وأيضا يقول من علومك علم اللوح وإيه والقلم، يعلم الغيب كما غنت الجارية وهي تقول وفينا نبي يعلم ما في غالي، فشد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وزجرها وقال دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، الله جعل أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وإذا أن العبودية اللفتة الثانية منها هذه الفائدة، واللفتة الثانية هو أنه أيضا كما قلنا جمع له بين العبودية وبينه
الرسالة، هذه لتقطع لسان الغلو، والثانية لتقطع لسان المنافقين الذين يستهزئون برسولنا الأمين ويقللون من شأني بأبي هو وأمي. لذلك المسلم قال لهم، قال يا الذين قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فكان حال المنافقين أنهم كانوا يقولون أمر ابن أبي كبش على قول أهل الكفر، وقول المنافقين عندما قال عبد الله بن أبي بن سلول قال غبر علي ابن أبي إيش كبش، يريد التقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له بين العبودية وبين الرسالة. وهذا أيضا فيها لفتة لما جاءه جبريل عليه السلام بأن الله جعله يخيره أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فأشار عليه جبريل أن تواضع، نزل ملك يخيره وجبريل بين يديه، فأشار عليه جبريل أن تواضع، ومن تواضع الله رفعه، كما قال السلام من تواضع الله هكذا رفع الله هكذا. فقال جبريل عليه السلام بإشارتي أن تواضع، فقال اخترت أن أكون عبدا رسولا، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خاتم الأنبياء كما سيأتي. نعم، بعثه الناس ولو هنا هو حالية، يعني وحال الناس أنهم انقسموا إلى قسمين إلى صنفين. نعم، نعوذ بالله من شر، نعوذ بالله من الخذلان. قال وبعثه وحال الناس على صنفين، أحدهما أهل الكتاب، والمنتظر من أهل الكتاب أن يشكروا ربهم جل في علاه. أهل الكتاب هم كتاب الكتب السماوية، أهل التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم، لكن المقصود هنا على أن سلم أتى إلى أهل الكتاب هم النصارى، اليهود والنصارى. ولذلك سلم لما قال لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بالذراع حتى لو دخلوا جحر ضب من دخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن الناس. فأهل الكتاب المقصود بهم هنا أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. كان ينتظر منهم أن يكونوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر منهم أن يكونوا أعبد لله جل في علاه، ينتظر منهم أن يحمدوا الله جل في علاه على أن شرفهم الله على جميع الناس بأن خصهم بهذه الكتب العظيمة، كما قال آدم عليه السلام لموسى أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي استفاك الله برسالاته وكلامه وخط لك التوراة بيده. هذا شرف ليس بعد أو شرف لبني إسرائيل، خط الله لهم التوراة بيده، ومع ذلك اشتروا بها ثمنا قليلا. نعوذ بالله من الخذلان. قال أهل الكتاب بدلوا من أحكامه، هذا الذي يحتج به من يقول بأن التبديل والتحريف من أهل الكتاب كان في اللفظ لا، كان في المعنى لا في اللفظ، التحريف في اللفظ لأنه قال بدلوا من أحكامه، وهذا موجود لأن الله تعالى قد يعني حكم عليهم في الزاني والزانية أن يرجما، ومع ذلك الثيب يعني الزاني والزانية أن يرجما، ومع ذلك بدلوا الحكم، كانوا إذا زنى فيهم الضعيف رجموه، وإذا زنى فيهم الشريف قالوا بالجلد والتحميل. ولذلك قال قائلهم اذهبوا إلى هذا الرسول، إلى هذا النبي، نبي الأميين، هذا أعدلهم من يقول بذلك، فإن أتاكم بما تحبونه يعني ما قلتم بالجلد والتحميم فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجدون حكم الزاني عندكم، هذا تبديل الحكم، فقالوا الجلد والتحميم ونشهر بهم في العشائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأها الرجل ثم وضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك يا لكع، فرفع يده فقرأ الآية الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تبديل الأحكام، ومن تبديل الأحكام أنهم استباحوا الربا على الناس ولم يستبحوه بينهم، ومن تبديل الأحكام الذي بيانه الله تعالى لنا في عن هؤلاء بأن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق كما في سورة البقرة، وأنهم يعني لا يخرجون أحدا من ديارهم، وإذا جاءهم أسير أن يدفعوا له لفك العاني والأسير، فأخذوا بالشطر وبدلوا الشطر، يخرجونهم من ديارهم ويقاتلونهم في ساحة الوغى يهود ويهود، ويقاتلونهم من أجل أنهم كانوا يوالون هؤلاء، يوالون من أنصار جماعة ولا يوالون من أنصار جماعة، فإذا كان اليهودي يقف في جانب أمام اليهودي يقاتله وهذا محرم في شرعهم ومحرم عليهم إخراجهم ويخرجونهم، ثم إذا جاءوا أسارة يفادوهم بإيش؟ يفدونهم بالمال، فبدلوا الحكم. أقطع ذراعي لو حد فاهم حاجة، أنا بتكلم أساس الإخوة متصورة مع الآيات سورة البقرة. وإذ أخذ الله ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من فأقررتم وأنتم تشهدون، ها ثم أنتم هؤلاء تخرجون تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من وإن يأتوكم أسارة تفادوه وهو محرم عليكم. فهمتم كيف عملوا؟ كيف شطروا الأحكام؟ إذن لا يتقتلون هذا عندهم واجب، ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم وهذا واجب، وإذا جاءهم الأسير يفدونه بالمال. فأخذوا بالشطر الأخير وتركوا الشطر الأول، بدلوه، فكانوا يقاتلون من أجل المهادنة مع الناس ويسفكون دماءهم، لكن أتوهم على على فك العاني فهم يدفعون من أجل التحرير. فهذا تبديل الأحكام، لكن الحق أنهم بدلوا الأحكام، قال الشافعي، وهذا فقه الراقي من الشافعي، لأن تبديل الأحكام هذا كفر، كفر، لأنهم بدلوا مراد الله، لبسوا على الناس وعلموا أن مراد الله في الأمر بعدما استبان لهم الأمر وبدلوه، فبدلوا حكم الله الذي فعله بدلوه. وطبعا هذه مسألة عويصة جدا فيها تفصيلات كثيرة، أنا أتكلم على سياق السياق كيف نفسره. بدلوا من أحكامه وكفروا بالله الذي فعله، يعني كفروا بتبديل الأحكام، وهم يعني السبب الرئيس في كفرهم أنهم بدلوا من أحكام الله جل في علاه. لذلك الله تعالى ماذا قال لهم؟ قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فبين الله تعالى أنهم لما أمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض بأنهم كفروا بكل الكتاب. بدلوا من أحكامه وكفروا بالله وافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم. إذن ننسب للشافعي أنه يقول بأن أهل الكتاب قد بدلوا اللفظ والحرف، حرفوا الكلمة عن موضعه لفظا ومعنى، بدلوا حرفوا في كلام الله جل في علاه لفظا ومعنى، لأنه قال الشافعي فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم. وقد دلل على ذلك، ولنعم ما دلل الشافعي، قال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذه تحتمل أنهم يخالفون الأحكام بعدما يقرون بالآيات، إما يحجبونها عن الناس كما قال الله جل وعلا تجعلون قطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فيفعلون ذلك، أو أنهم يكتبون ويدخلون على الكتاب بما لا يكون من كلام الله ويقولون هو من كلام الله جل وعلا، كما في الآية الثانية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. ثم بين ذلك بعد ذلك المصنف رحمه الله جملا من كفرهم بالله جل في علاه، مبين ذلك. الكفر الأول أنهم كفروا بالله جل في علاه وبدلوا الأحكام، يحرفون الكلمة عن مواضعهم كما وصفهم الله جل في علاه، إما تحريف اللفظ إما تحريف المعنى، ثم أظهروا كفرا أقوى من هذا الكفر ألا وهو فضل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إذن هو بين صنف آخر من كفر أهل الكتاب بأنهم بعدما بين الله جل في علاه بأنه الواحد الأحد وأنه المستحق بأن يفرده بالعبادة لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا عليه، كما أن الله جعل بعدما نجاهم من فرعون مروا على قوم يعني يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها شاكا بالله جل في علاه، وما لبثوا إلا أن عبدوا العجل، ثم بعد ذلك ادعوا عزيرا ابن الله جل في علاه ودعوا عيسى ابن الله نعوذ بالله. وهذا أقوى في الكفر من السابق لأنه فيه التنقيص من قدر الله جل في علاه وفيه مثابة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله جل في علاه، يسبونه يشتمونه يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. لذلك كذبهم الله تعالى في كتابه قال وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الإله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقال الله جل في علاه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال الله جل في علاه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي حديث الشفاعة الطويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيبقى أهل الكتاب فيقول الله جل من تنتظرون، فيقولون انتظر ربنا عزير، وينسبون لله جل في ينسبونه لله جل في علاه، فيقول: كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ويقال للنصارى نفس الأمر: كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ولا تسقطون في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. إذن هذه الآيات أيضا جميلة جدا بين أيدينا، فيها لفتات عظيمة. هنا الكفر الصريح بأنهم نسبوا الولد لله جل في علاه. وهناك أيضا كفر آخر قال الله فيه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لم يقل آلهة، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وما قال آلهة. وهذه التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه علي بن حاتم وقال: اخلع عنك هذا الوثن الذي كان يعلقه، معروف بأن يعلق إيش بالضبط، فقال: اخلع عنك هذا الوثن، وسماه وثنا، ثم قرأ عليه قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: والله ما عبدناهم من دون الله، والله ما نعبدهم، ما نعبد الأحبار والرهبان، ولا نسجد لهم ولا نصلي لهم ولا نصوم لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة جدا 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 لتفهم فيها قول الله تعالى في اللفتة العظيمة، أنه قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. تلازم وثيق، كأنه وضع إلها مكان ربا ورب مكان إله، لأن المسألة مسألة علاقة تلازم وثيق لا تنفك بحال من الأحوال. فإن كنت أقررت بأنه رب، فالرب لابد أن يستلزم الإله، وإن كنت تعبد الإله فأنت لابد أن تعتقد به إيش؟ ربا. تلازم وثيق في هذا الباب. فانظر هنا إلى اللفتة، قال: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا. يبقى إذن العبادة التي قد تعبدوا بها لهم بأنهم انقادوا لهم واستسلموا، وانقادوا الإسلام ركن العبودية، ركن العبودية، ولا يكون إلا للإله الواحد الأحد سبحانه وجل في علاه. لذلك أما قال: والله يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ما سجدنا لهم ما صلينا لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما حرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، وأحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، تلك عبادتهم. الانقياد التام والاستسلام التام هذا لا يكون إلا لرب الرحمن سبحانه وجل في علاه. لذلك كل مقلد يخشى عليه هذا الباب، كل مقلد قد قلد وتعصب لمن يقلده على حساب الدليل بعدما ظهر له الدليل، فيخشى عليه أن يحيد كما حاد هؤلاء القوم عن دين الله جل في علاه. لذلك قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا إلها واحدا. نعم. هذه طائفة من كفرهم أيضا أنهم عدلوا عن الله جل في علاه، عدلوا بالله جل في علاه، واتخذوا أربابا من دون الله جل في علاه، واتخذوا أندادا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والطامة الأكبر أنهم ذهبوا فأقروا بعبادة الأوثان وقدموها على عبادة الرب الواحد الديان سبحانه جل في علاه. فقالوا لأهل مكة، لأهل الكفر الذين يعبدون اللات والعزة: أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ما عبدوا الله ولا قل أنهم عندهم عبادة عبدوا عزيرا أو عبدوا المسيح، لا لا، هؤلاء عبدوا هواهم، هؤلاء يتبعون أنفسهم، وإنهم في حقيقة الأمر ينزلون تحت قول الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. نعم. ولذلك قال الله جل في علاه: أولئك الذين لعنهم الله طردهم الله من رحمتي، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تفضل. هذا الصنف الثاني، يتكلم الآن عن الصنف الثاني. يعني لقبوها بألقاب اللات والعزة، وهذه حيدة وإلحاد في أسماء الله، استقوا هذه الأسماء من أسماء الله جل في علاه. نعم. شوف انظرونا الشافعي يقول: وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله. وكيف الآن حتى في هذا الكلام يستقى دفاعا عن الشافعي أنهم قالوا بأنه يقول بالبدع الحسن والبدع السيئة، لأنه قال كأنه يشير إلى أن أعظم سبل الكفر عندهم أنهم ابتدعوا ما لم يأذن به الله جل في علاه. وإذا قلت بالبدع حسن لم يأذن به الله جل في علاه، وين الإذن بها؟ وأين الإذن بها؟ حتى نقول أنه أذن الله بها. وهنا دلالة واضحة جدا على أن الابتداع من دين الله في دين الله جل وعلا وسيلة إلى الكفر. قال الله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلى ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. ثم بين سفه هؤلاء العرب معناهم من أفضل الخلق. العرب هم أفضل الخلق على الإطلاق. العرب يقدمون على جميع الخلق كما سنبين، وإلا فشرف العرب يعرف من أن نسلم من العرب. فقال بسفة العرب وهم أفضل الناس وما كان لهم أن يفعلوا ذلك نصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصوروا صورا واستحسنوها وافتعلوا لها أسماء فعبدوها من دون الله جل في علاه. وفي حقيقة الأمر كما قلنا هو يعلم يقينا أن هذا الخشب لا يسمع له ولا ينفع ولا يضر، ويعلم أن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر. أرأيت كما كان عمر بن الخطاب يقول كنا نصلي الفجر مع رسول الله ثم نتحلق حلقا فنجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فنتحدث بما كان في الجاهلية، فكان يقول أحدنا أنه كان يصنع صنما من العجوة فإن جاع أكله يعبده ويسجد له فإن جاع أكله. قال فيضحك القوم ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كاد يبول على الصنم الذي يعبده من سفه العقل. فالغرض المقصود يبين هنا سفه العقل بأن هؤلاء القوم كانوا في عماه، كانوا في ضلالة عظيمة، كانوا في ضلال مبين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. وانظر كيف أن الشافعي يقول والله تعالى حكى لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف حجة هؤلاء الحجة الدامغة الحجة الواهدة الواهية حجتهم الضاحضة بأنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. وهذه من أعظم الآيات التي يتمسك بها من يذم التقليد. ومسألة التقليد في الأصول في العقيدة لا تقليد في العقيدة عند المعتزلة وعند حتى بعض أهل السنة والجماعة. والحق التقليد مباح، لكن هي فيها أقوال ثلاث تقليد سواء في الأصول أو في الفروع. أقوال ثلاث: قول يقولون التقليد مطلقا يجب على العام، وقول يقول بأن التقليد لا يحرم على العام وغير العام لا بد من النظر في الأدلة، والقول المعتزلة وقول بعيد، وقول وسط يفصل في ذلك، وبعض العلماء يقولون ويذم التقليد في كل أحواله. يعني هذه الآية كما احتج بها بعض العلماء على أن هذه الآية يعني دليل على ذم التقليد في كل أحواله. وإن قلنا بالجواز قالوا إنا ولدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، وبعض العلماء يقولون هذه الآية لا تنزل في نزاع التقليد لأن هذا تقليد ذمه العلماء قاطبة بالإجماع، لأنه التقليد هو التعصب للأباء معارضة لدين الله جل في علاه، معارضين بذلك ما جاء عن الله جل في علاه وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن وجدنا حجتهم فقط إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، كما قال الله جل وعلا قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا الغرض المقصود بأن هذه الآية يبين الله تعالى أنها حجة لهم وهي ليست بحجة، لأن الله جل في علاه قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدين. الله لم يقبل منهم ذلك بحال من الأحوال لأنه قد ركب فيهم الفطر السليمة، فليست حجة لهم بأن يعني ينجر الإنسان يكون كالنعاج ينجر أو يجرونه بالسلاسل فينجر وتكون هذه حجة له عند الله، لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك يقول الله تعالى بأن هذه حجة ضاحضة قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، ولذلك كانوا يدافعون عن آلهتهم أيضا بسبب التقليد. ثم بين الله جل في علاه هؤلاء القوم كيف عبدوا من لا ينفع ولا يضر وأيضا الذي لا يسمع ولا يستجيب لدعاء الداعين، فكل هذه يعني كل هؤلاء لا يكونوا أربابا لأن فيهم النقص، وأن الله جل وعلا هو الذي له الكمال المطلق سبحانه جل في علاه. نعم. هنا يبين الله جل في علا أن هذه الآلهة آلهة باطلة، لأنها ليست لها من أسباب الربوبية ولا صفات ربوبية من شيء. يعني الله جل ينكر عليهم كيف تعبدون من لا يسمع ولا يبصر، وهذه فيها دلالة أن الله جل يسمع ويبصر. وهنا الطريق الذي قال فيه بعض العلماء إثبات الصفة بالمفهوم وإن كانت منطوقا قد جاءت. ولذلك نسب للإمام أحمد أنه قال في قول الله جل في علا أم لهم أذان يسمعون بها، قال هذه يمكن أن يقال فيها إيش في مسألة نعم الصفة لله والحق أنا لا نثبتها، هذه لا نثبتها بحال من الأحوال، والتعريض بأنهم لا يسمعون وقد ثبت بالدليل على أن الله يسمع. وأما الأمر الثاني وهو إثبات الأذن لله جل في علاه هذا نسكت عنه، هذا مسكوت عنه، لا نثبت ولا ننفي، لكن نقول الذي ثبت لله جل في علاه هو السمع، والذي لا يسمع ليس برب لأنه ضعيف عاجز. لذلك يبين الله جل وعلا عجز هذه الآلهة وأنها لا تصح أن تكون آلهة، وأن الله هو الواحد أحد كما قال مسلم إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور، الدجال الذي ادعى الربوبية أعور، وهذا نقص، والرب يكون له الكمال فلا يصح أن يكون ربا من كان فيه العور. نعم. ايش تستفيد مما فعله الشافعيه في قوله وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه، ايش تستفيد؟ طيب ايش تستفيد؟ عارف تغيرت ثاني تعرف يعني هيبقى تعزيرا لك نقول لك ما تجلس في البيت غير ساعه واحده في الليل والنهار، وباقي الأوقات اللي في المسجد في الشوارع مش هتجلس في البيت مرة ثانية. هذه من فقه الشافعي لما ذكر طوائف الكفر عمل بضدها تتبين، فذكر طوائف الإيش الإيمان، هذا تأسيا بكتاب الله جل في علاه. مثانية تقشعر من الجلد الذين يخشون ربهم، إذا تكلم عن أهل الكفر وحال أهل الكفر تكلم عن أهل الإيمان وحال أهل الإيمان. فلذلك هو ذكر طائفتين من أهل الكفر، أهل الكتاب والمشركين من العرب، صح؟ فقال وقال في جماعتهم يعني الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا واسلموا، فقال وبضدها تتباني الاشياء. فانظر الى هؤلاء، قال وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه ويخبرهم ضلالتهم عامه ومنه الله عليهم جل في علاه واذكروا نعمه الله عليكم. فهنا يقول بانه وهناك طائفه قد يعني من الله عليهم بنعمته وبفضله وبجوده وبكرمه وما بكم من نعمه فمن الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. قد من الله عليهم بالهدايه، وقد من الله عليهم ايضا بعد الفرقه العذاب إلى الاجتماع والالتفاف والاتحاد، وأنهم انضوا جميعا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرهم اعتصموا بحبل الله شكرا لله جل في علا على ما أعظم المن عليكم في التفافكم وأتلاف قلوبكم، فإن هذه لا يستطيعها أحد إلا الله جل في علا. لذلك قال في الآية الأخرى قال وألف بين قلوبهم لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهو يذكرهم بهذه النعمة العظيمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، إشارة إلى أن أهل الإسلام، أما أهل الكفر فما كانوا كذلك، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يكون إخوانا بحال من الأحوال، لكن أهل الإسلام على الأخوة وعلى الترابط الديني. قال سلم وكونوا عباد الله إخوانا، قال وكنتم على شفا من حفرات من النار فأنقذكم منها كذلك وبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذه أيضا لم العاقبة، يعني أنتم إذا تذكرتم نعيم الله جل في علاه استحضرتم نعيم الله جل في علاه، هذه من أمن المنن، لأنك إذا استحضرت في قلبك نعمة الله ومنة الله وكرم الله عليك أولا شكرت النعمة، وهذه من أجل العبادات، وهذه من علامة العبودية أنك عندما تذكر النعمة ويذكرك الله بها، لأنها من أمن المنن، ليس من أمن المنن أن ينعم عليك فقط، بل من أمن المنن أن ينعم عليك ويذكرك بهذه النعمة ويبين لك أنها منه، فتقر أنت أنها منه، لأن هذه الحياض الذي يمكن أن يثبت لك به النعم. فمن أمن النعم أنه ذكرك وأقر في قلبك وجعلك تنظر إلى منة الله جل في علاه، فهذه تكسبك أولا الشكر، ثم تكسبك بعد ذلك الحياء من الله جل في علاه. وإن تقعست وإن دللت وإن قد أخطأت وتعديت عليك أن تؤوب تتوب إلى الله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء إيش شكر، وهذا لا يشكر إلا أن يعلم أنها من الله لا فعلها، لا يمكن إلا أن يقر أولا أنها من الله فيقر بإقراره، يستلزم هذا الإقرار بأن يحمد الله لا فعلها. قال فيعلم أنها من الله لا فعلها، فإن أصابت صراحة شكر وذلك خير له. نعم. من حي منهم نعوذ بالله. بس هنا في قوله فكانوا أهل كفر فيها دلالة على وصف الكافر بوصفه بأنه من أهل الكفر، ولا يجوز الحيد عن وصفه، إن وصف الله بالكفر لابد أن تصفه بالكفر حتى ولو كان من أهل الفترة، لأن الاتفاق عند المحققين أن من أهل مكة من كان من أهل الفترة، ومع ذلك لم ينح عنهم اسم الكفر، وهذه في الدنيا، ونحن لا نخالف هذا الكلام، الكلام هنا على مسألة الكافر هذا الذي كان في الكفر ووصف بالكفر وإن كان من أهل الفترة، عندما يأتي إلى ربي جل في علاه هل يخلد في النار أم هو من الذين يختبرون؟ أما الاتفاق في مسألة الدنيا هو يوصف بالكفر لأنه قد أتى كفرا، فلذلك يوصف بالكفر وإن كان من أهل الفترة ولم يأتي الرسول، لأن الإمام الشافعي قال فكانوا قبل إنقاذهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن فيهم من أتته الرسالة فيهم من لم تأتيهم الرسالة، لكن هذا كان الحال والوصف أنهم كانوا على الكفر، فمن مات على الكفر حسابه إلى ربه جل في علاه، ومن مات على الإسلام فحسابه أيضا عند ربه جل في علاه. ثم قال فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار ديني، وهذا إن شاء الله نبينه الأسبوع القادم سريعا سريعا حتى ندخل على أهم المسائل التي صدر بها الباب، وما أدري كيف صدر بها الباب الإمام الشافعي في هذه المسألة، لكنها من أهم المسائل التي في أبواب الأصول، ألا وهي مسألة البيان. مسألة البيان إن شاء الله الأسبوع القادم نبينها ونجيب عن بعض الأسئلة قبل أن نسير.